بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة. لما ذكر ما يتعلق بالصلاة وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أنها مطلوبة بل هي ركن من أركان الصلاة، قال إنها تسن على غير النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة. الإنسان يصلي ويسلم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في غير الصلاة، وقد جاء مواضع متعددة مشروعة ومستحبة فيها الصلاة، مثل دخول المسجد وخروج منه، ومثل بعد الأذان، ومثل يعني في ختام الدعاء في دعاء القنوت، جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه يصلى عليه. فإذا المواضع التي ورد فيها شيء مستحب يؤتى بها فيها، ويؤتى بها في غير المواضع، ويؤتى بها في غير المواضع التي وردت فيها، لأن الصلاة عليه وسلم جاءت مطلقة، فيكثر الإنسان من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتتأكد تأكدا كبيرا أو كثيرا عند ذكره عليه الصلاة والسلام، فإنه عندما يذكر يصلى ويسلم عليه. وقد جاء في الحديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، قال رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك عند القراءة وعند الصلاة على النبي عند المتكلم وعند السامع أيضا، المتكلم والسامع، المتكلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، والسامع أيضا يصلي، لأن كل ذلك حصل ذكره، فالمتكلم ذكر والسامع أيضا حصل ذكره فهو يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء يعني هذا البيان من النبي عليه الصلاة والسلام في أن البخيل من ذكر عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والسلام له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغتان مختصرتان قد أشرت إليهما في الدرس الماضي، والمحدثون وعلماء المصطلح ذكروا أنه عند كتابة الحديث يكتب صلى الله عليه وسلم أو يكتب عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي بها منقوصة لفظا ولا منقوصة معنى، فالمقصود منقوصة اللفظ بأن يرمز لها بأن يكتب صاد أو يكتب صلعم، والمنقوصة معنى بأن يذكر الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة، بل يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن كتب الحديث عندما تنتهي الأسانيد للرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فيذكر فيصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الجمعة وليلته، يعني الإنسان يكثر من الصلاة عليه، وقد جاء في الحديث يعني الأمر بالإكثار، وقال إن صلاتكم معروضة علي، دل هذا على استحباب الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة.
ويسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.
ثم ذكر هذا الدعاء الذي يؤتى به بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل السلام، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا دعاء جامع، وأدعيته صلى الله عليه وسلم جامعة، وكلامه من جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه الاستعاذة بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، العذاب الذي يكون بعد البعث والعذاب الذي يكون قبل البعث وبعد الموت، لأن هناك حياتان: حياة برزخية وحياة أخروية بعد البعث والنشور. والحياة البرزخية في القبر فيها النعيم وفيها العذاب, فيها النعيم وفيها العذاب, يعذب ينعم المنعم ويعذب المعذب وهو في قبره, كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح المؤمنين في أجواء في على صورة طير, وأرواح الشهداء في أجواء في طير تسرح بالجنة وتأكل من ثمارها. وكذلك أيضا جاء في حديث البراء أنه يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها إذا كان من الموفقين, ويفتح له باب من النار ويأتيه من حرها وسمومها إذا كان من غير الموفقين. وقال الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالاستعاذة بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القيامة يعني من العذاب قبل البعث وبعد البعث. ولهذا الله عز وجل قال في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, يعني هذا في القبر, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد, ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. ومن فتنة المحيا والممات, يعني فتنة المحيا عامة, كل فتنة تكون في الحياة داخلة تحت هذا العموم, وكل فتنة تكون في الممات تكون داخلة في هذا العموم. وكذلك فتنة المسيح الدجال التي هي أعظم فتن الحياة الدنيا.
وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن, لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه.
وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن, وينبغي أن يحرص على ما ورد, وهذا الموطن من المواطن التي يدعى فيها, لأن الدعاء في الصلاة له حالتان, يعني يكثر الدعاء في السجود وفي التشهد قبل السلام, في التشهد قبل السلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يتخير من الدعاء يعجبه إليه, ولذا يتخير من الدعاء ما شاء, لكن ينبغي أن يكون اختياره للشيء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدعيته عليه الصلاة والسلام, لأن كلام النبي عليه السلام فيه العصمة وفيه السلامة وفيه النجاة, بخلاف كلام الناس والأدعية التي يأتي بها الناس من عند أنفسهم فإنها ليست مأمونة السلامة, فقد يصير فيها شيء من الخطأ وشيء فيها من العيب والنقص. وأما كلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهو سالم وكلامه فيه العصمة, وقد أوتي جوامع الكلم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
ما لم يشق على مأموم,
ما لم يشق على مأموم, يعني أن الإمام لا يشق على مأموم بأن يكثر من الأدعية قبل السلام, لأن ذلك قد يشق على مأموم فلا يفعل. وأما إذا كان الإنسان صلى لنفسه فهو أدرى بنفسه يفعل ما شاء, ولكن إذا صلى بالناس فإنه يراعي أحوالهم, فهو يأتي من أدعية بما أعجبه إليه وبما شاء ما لم يشق على مأموم, لأن من المأمومين قد يشق عليه طول الصلاة وقد يكون بحاجة إلى الانصراف منها لقضاء حاجة وما إلى ذلك. نعم.
ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة.
ويجوز الدعاء لشخص معين بأن يسميه ويقول اللهم اغفر له فلان, اللهم ارحم فلان, اللهم فرج عن فلان, اللهم يعني حقق لفلان كذا, ويسميه باسمه ولا بأس بذلك, وإن كان في الصلاة ولو كان في الصلاة لا بأس بذلك, لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا للمستضعفين بمكة وكان يسميهم فقال اللهم أنجي الوليد ابن الوليد, يعني لا بأس بذلك.
ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله, وعن يساره كذلك, والالتفات سنة.
ثم يسلم وهو جالس, يعني هو مستقر في جلوسه على هيئته في تشهده, فيقول السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, عن يمينه وعن شماله, والالتفات سنة. وأما التسليم فهو ركن من أركان الصلاة كما قد عرفنا فيما مضى أن أركان الصلاة 14 وآخرها التسليمتان, وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم, فالالتفات سنة, لو سلم دون أن يلتفت فعمله صحيح وصلاته صحيحة, لأن الالتفات سنة, ترك سنة ما ترك أمرا واجبا, ولكن كونه يسلم عن يمينه وعن شماله هذا من سنن الصلاة ومن الأمور المستحبة في الصلاة, ولكن لو لم يحصل لا يؤثر شيئا.
ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده,
ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده. نعم.
ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرها غيره.
وهذا قول يعني لبعض أهل العلم. والقول الثاني أنه يجهر بهما جميعا, أنه يجهر بهما جميعا, ومدام أنهما ركن أنها ركن فإن الإتيان بهما معا هو المطلوب, لأنه لو لم يأتي بهما لا أمكن أن يقوم الإنسان بعدما يسمع التسليمة الأولى فقط ويقوم الإمام لم ينتهي من صلاته. لكن القول الثاني كونه يأتي بالتسليمتين ويجهر بهما هذا هو الأظهر, وهو الأولى من كون الجهر يكون بالتسليمة الأولى.
ويسرهما غيره.
ويسرهما غيره يعني المأمومون يعني يسرون, وكذلك المنفرد يسر, يعني لا يجهرون كما يجهر الإمام. وجهر الإمام من أجل إعلام الناس كما أنه يعلمهم بالتكبير وبالتسميع حتى يقتدوا به. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا كبر فكبر, إذا قال سمع الله من الحمد يقول ربنا ولك الحمد. فتكبير الإمام فائدته الاقتداء به وتمكين الناس من الاقتداء به. نعم.
ويسن حذفه وهو عدم تطويله, أي لا يمد به صوته.
ويسن حذفه يعني عدم تطويله, لا يطيل فيه بحيث يأخذ له مدة طويلة وهو يسلم بسبب التطويل, وإنما يأتي به يعني بدون تطويل, بدون تطويل. نعم.
وينوي به الخروج من الصلاة, وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين.
والمقصود من السلام, وهذا بيان مقصود من السلام والغرض منه, وهو أنه ينوي به الخروج من الصلاة, لأنه الحديث قال تحريم والتكبير وتحليل والتسليم. وكما أنه ينوي بالتكبير الدخول في الصلاة فينوي بالتسليم الخروج من الصلاة, لأن الرسول كان تحليلها التسليم, يعني معناها أنه إذا أتى بالتسليم حل له بعده الأمور التي كانت حرمت عليه قبل أن يسلم, والتي ابتدأت بتكبيرة الإحرام, لأن ما بين تكبيرة الإحرام وبين التسليم هذه صلاة, أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والإنسان قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يحل له أمور تحرم عليه بعد تكبيرة الإحرام, ويستمر هذا التحريم إلى التسليم. فإذا سلم عاد الذي كان ممنوعا منه قبل تكبيرة الإحرام يعود حلالا له بعد التسليم, لأن التكبير الامتناع حصل بالتحريم, والرجوع إلى عن الشيء الممتنع عنه حصل بالتسليم. ولهذا النبي قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم, عبر بالتحريم والتحليل, يعني يحرم بالإتيان بالتكبير أمور كانت حلالا, ويحل بالتسليم أمور كانت حراما في الصلاة كالأكل والشرب والكلام والذهاب والإياب وغير ذلك من التصرفات الممنوعة في الصلاة.
وينوي به الخروج من الصلاة, وينوي به أيضا السلام على الحفظة والحاضرين.
وينوي به السلام أيضا على الحفظة والحاضرين الذين على يمينه وعلى شماله. السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم. ينوي به أيضا السلام على الذين على يمينه وعن شماله من الملائكة ومن الإنس.
وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول.
وهذا بعدما ذكر صفة الصلاة وأنها إذا كانت ركعتين فقط كالفجر وكالجمعة وكالعيدين وكصلاة النافلة فإن المطلوب هذه الأمور, ولكنها إذا كانت أكثر من ركعتين بأن تكون ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه يقوم بعد التشهد الأول, يقوم بعد التشهد الأول, لأنه ذكر الصلاة فيما إذا كانت ثنائية فإنه يأتي بما هو مطلوب في الصلاة الثلاثية والرباعية, بأن معناه أنه يطيل يأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالدعاء, ويأتي وبالدعاء المأثور ويتخير من الدعاء ما شاء. فإن كانت الصلاة أكثر من ثنتين بأن كانت ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه يقوم. ثم ذكر أن قيامه كقيامه من الأولى من الثانية من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية, يقوم على صدور قدميه يقوم على صدور قدميه وركبتيه ثم ينهض إلى الركعة الثالثة. وقد جاء في السنة أنه يرفع يديه كما في صحيح البخاري أنه عند القيام في التشهد الأول يرفع يديه.
المؤلف ما تعرض لجلسة الاستراحة.
نعم, في الذي مضى ما تعرض لجلسة استراحة، لأن في مذهب الحنابلة ليس هناك جلسة استراحة، ولكن الصحيح أن جلسة الاستراحة ثابتة، وقد جاء بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر القيام الركعة الثانية ما ذكر الجلوس، وإنما ذكر أنه يقوم من سجوده معتمدا على يعني قدميه ويعني ركبتيه، ولم يذكر أنه يجلس. ومن المعلوم أن جلسة الاستراحة سنة جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيها خلاف لأهل العلم، لكنها قد ثبتت، فالأخذ بها هو المطلوب. ولهذا فإن الذي يقول بجلسة الاستراحة يكون قيامه من جلوس، والذي يقول بعدم جلسة الاستراحة يكون قيامه من سجود، يقول قيام سجود يقوم من سجوده رأسا إلى القيام. وأما إذا كان على القول بجلسة الاستراحة فإنه يقوم من جلوس ما يقوم من سجود.
ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق،
ويأتي ما بقي من صلاته كما سبق، يعني في الركعة الأولى والثانية، إلا أنه لا يأتي بسورة.
إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة،
إلا أنه لا يجهر يعني في الصلاة الجهرية كما يكون في الأولى والثانية، ولا يأتي بقراءة غير الفاتحة، فكونه لا يجهر نعم. وأما كونه لا يقرأ فقد جاء ما يدل على أن له أن يقرأ، وأن أنه جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت يعني أنه كانت ركعتين أوليين ركعتين الأخريين في الظهر على النصف من الركعتين الأوليين، وفي العصر أيضا على الركعتين من الأوليين، يقرأ كذا آية ويكون في الأوليين ويكون في بعدها على النصف، وكونها على النصف يعني معناه في شيء أكثر من الفاتحة، لأن لا يمكن أن تكون على النصف وهما فيه إلا الفاتحة فقط، بل فيه قراءة، فإذا له أن يقرأ يعني في شيء من القرآن ركعتين الأخيرتين، وله أن يقتصر على الفاتحة كما جاء الحديث بهذا وبهذا، جاء أنه يقرأ الفاتحة وجاء أنه يقرأ شيء يعني مع الفاتحة.
ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة فإن فعل لم يكره،
فإن فعل لم يكره يعني أنه سائق، وقد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أشرت.
ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليته على الأرض.
ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا، في الأول مفترشا وفي السجدتين مفترشا، لأن أنه في بين السجدتين وفي التشهد الأول يفرش اليسرى ويجلس عليها، وهم من قال مفترشا يعني معناه أنه فرش رجله اليسرى ولكنه أخرجها من يمينه، يعني ما هي منصوبة ما نصبها وإنما فرشها، ولكنه أخرها إلى جهة اليمين بحيث صارت إليته على الأرض، يعني صار وركه على الأرض، فهذا هو التورك، قيل له تورك لأن الورك صار على الأرض لم يكن على القدم اليسرى، فإذا يخرج اليمنى كانت خارجة في التشهد الأول، وفي التشهد الثاني اليسرى صارت خارجة، التشهد الثاني صارت اليسرى خارجة أيضا من تحت ساقه، وليست كالتشهد الأول أنه جلس عليها وافترشها.
إذن ما جاء في بعض النسخ إليتيه ما يستقيم،
لا ما يستقيم إليتيه كلها ما يستقيم، نعم إليته.
فيأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بالدعاء ثم يسلم.
فيأتي بالتشهد الأول وبالصلاة على النبي وسلم وبالدعاء ثم يسلم، يعني هذا هو التشهد الأخير، مثل ما فعل في الصلاة إذا كانت ثنائية، قد سبق أن مرة إذا كانت ثنائية فإنه يأتي بالصلاة في التشهد الأول وبالصلاة عليه وسلم وبالدعاء ثم يسلم، وهذا يأتي مثل ما فعل في الصلاة الثنائية، بمعنى أنه يأتي بالتشهد وبالصلاة عليه وسلم وبالدعاء ثم يسلم.
وينحرف الإمام إلى المأمومين عن على يمينه أو على شماله.
والإمام عندما يسلم ينحرف إلى المأمومين على يمينه أو على شماله، لا يطيل الجلوس مستدبرهم، لأن كونه استدبرهم لغرض الصلاة والصلاة قد انتهت، وكونه يستمر يعني بعد السلام هذا عمل غير صحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس إلا من مقدار الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف، يعني معناه فترة وجيزة بمقدار هذا الذكر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. ثم ينصرف، وينصرف ويمكن يكون على يمينه وعلى شماله. جاءت بهذا سنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت بهذا وبهذا، جاءت بهذا وبهذا. ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه قال لا يكون يجعل الإنسان للشيطان نصيبا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، بل عليه أن ينصرف عن شماله أيضا. يعني معناه أنه ينصرف عن يمينه وعن شماله، ليس الانصراف مقصورا على اليمين دون الشمال ولا الشمال دون اليمين، وإنما يكون لهذا ولهذا. والسنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وبهذا.
ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف.
ولا ينصرف الإمام قبله
المأموم،
ولا ينصرف المأموم قبله وقبل الإمام، وإنما يكون بعده. والانصراف هذا يعني يحتمل السلام ويحتمل الانصراف، يعني الانصراف من الصلاة قبل أن ينصرف الإمام إلى جهة المأمومين، بمعنى أنه يقوم والإمام مستقبل القبلة على طول، يعني ينهض وينصرف. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر السجود والركوع السجود الانصراف، فيحتمل أن يكون الانصراف يراد به السلام، بمعنى أنه كما أنه لا يركع قبله ولا يسجد قبله، أيضا لا يسلم قبله، لا يسلم قبله. وكذلك أيضا يراد به أنه لا ينصرف قبله، يعني بمعنى أنه يعني يقوم يعني من مكانه قبل والإمام إلى جهة القبلة، يعني ذلك المكث اليسير الذي هو مقدار اللهم أنت السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كل من هذين يعني مطلوب، يعني سواء الانصراف أريد به الانصراف من الصلاة اللي هو بالسلام، أو الانصراف يعني اللي هو انصرافه إلى جهتهم، بمعنى أنهم يمكثون هذه الفترة الوجيزة، وينبغي لهم أن يمكثوا أيضا أطول من ذلك للذكر الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك ليس بلازم. نعم.
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فإن صلى معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن.
فإن كان معهم نساء ثبت الرجال وانصرف النساء قليلا لئلا يدركوا من انصرف منهن، بحيث أنهن يعني يتركن المكان ويذهبن، والناس إذا خرجوا لا يزدحمون بهن ولا يختلطون بهن، وإنما يعني يبقون، والنساء تنصرف قبلهم، والنساء تنصرف قبلهم ويتأخرون لئلا يحصل الازدحام أو الاختلاط عند الأبواب أو قبل ذلك أو بعد ذلك.
ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة، فيقول: أستغفر الله ثلاثة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحدة 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
ثم ذكر الذكر بعد السلام وبعد الاستغفار 3، والاستغفار هو دعاء، يعني استغفر الله معناه اللهم اغفر لي، استغفر الله يعني أطلب المغفرة، يعني ألف والسين والتالي الطلب، طلب المغفرة، استغفر الله يعني أطلب المغفرة. وما بعد ذلك ذكر، ومع ذلك كله ذكر لله عز وجل وثناء عليه وتعظيم له. فيستحب الإنسان يأتي بهذا الذكر وأن يحرص عليه بعد صلاته.
ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات.
ثم ذكر أنه يأتي بهذا الذكر أو هذا الدعاء قبل أن يكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات، يعني بعد المغرب، بعد الفجر وبعد المغرب. وهذا الحديث يعني في إسناده ضعف، ولكنه جاء حديث على أن الإنسان يعني إذا استغفر استجار من النار وسأل الله الجنة يعني 7 مرات في اليوم فإن ذلك يعني فيه أجر وفيه ثواب، وقد ورد في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الذكر الذي ورد فإن فيه ضعف، وذلك بسبب أحد رواته الذي هو ابن الصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه غير معروف.
والإصرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور، ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل.
ثم ذكر الإصرار بالدعاء أنه أفضل يعني في جميع الأحوال، إلا إذا كان هناك يعني أمر يقتضيه بأن يعني يكون يؤمن على دعائه، أو يعني الشيء ليس خاصا به. وأما الذكر بعد السلام فهذا الذكر فهذا يرفع يجهر به ويرفع به، لكن ليس جماعة، الناس يعني يأتون به جماعة بأن يقول الإمام ثم يقولون وراءه، وإنما كل يرفع صوته على حدة، يعني صوتا لا يزعج أحد ولا يشوش على أحد، وإنما يعني يعرف أن الصلاة قد خلصت وقد فرغ منها، وأن وقد جاء في الحديث أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء الذي يكون بعد الصلاة أو في جميع الأوقات فإنه يكون بخفض صوت ويكون إيش؟
والإصرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور.
نعم، وكذا بالدعاء المأثور، يعني الأدلة التي وردت يعني المأثورة وغير المأثورة يأتي بها الإنسان مسرا بها. نعم،
ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورهبة ورغبة، لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل.
ثم ذكر من آداب الدعاء أنه يكون برغبة وبرغبة
ورهبة وخشوع
وحضور قلب، يعني ما يكون يعني يدعو كذا يجعل لسانه دون أن يكون مستحضرا ودون أن يكون خاشيا راجيا خائفا، وإنما يكون مستحضرا عظمة الله وسائلا الله عز وجل من فضله، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، لأن الإنسان الذي إذا كان جرى على لسانه كأنه شيء جرى على لسانه ما توطأ عليه قلبه، وإنما المطلوب أن يتوطأ القلب واللسان على ذلك وأن يستحضر عظمة الله ويرجوه ويخافه ويخشع له. نعم،
ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد.
ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد، يتوسل الله بدعاء بأسماء وصفاته، اللهم أني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، هذا توسل بالتوحيد، لا إله إلا أنت، اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الحي القيوم، هذه أسماء من أسماء الله، فالإنسان يتوسل بأسماء الله وصفاته، يعني هذا من التوسل المشروع السائغ، والإنسان يتوسل الله عز وجل في دعاه بأسمائه وصفاته، وكذلك بالتوحيد الذي هو لا إله إلا الله، يعني كون الله هو الإله، اللهم أني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت.
ويتحرى أوقات الإجابة وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة.
ويتحرى أوقات الإجابة التي وردت، ومنها ثلث الليل الآخر، ومنها بين الأذان والإقامة، ومنها أدبار الصلوات، ومنها آخر ساعة يوم الجمعة التي هي على أصح الأقوال في بيان الساعة التي هي الجمعة وساعة الإجابة أنها في آخر يوم الجمعة. نعم،
وينتظر الإجابة ولا يعجل فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي.
والإنسان إذا دعا يكثر من الدعاء ويلح على الله في الدعاء وينتظر الإجابة ولا يعجل، ثم يكسل ويترك الدعاء ويقول دعوت ودعوت ما في فائدة، يعني خلاص أنا أكثرت من الدعاء ومع ذلك ما حصلت، لا 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 يمل من الدعاء، وإنما يكثر من الدعاء ويلح على الله تعالى في الدعاء، ولا يعجل فيقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي، وإنما عليه أن يستمر في دعاه، لأن هذا عبادة وهو يؤجر على هذه العبادة، وقد يحصل مقصوده عاجلا أو آجلا، وهو يحصل مقصوده عاجلا أو آجلا، بأن يحصل يعني مقصوده عاجلا أو يدفع عن شر عاجل أو يحصل شيئا آجلا يكون أحوج ما يكون إليه وأشد حاجة من حصول مقصوده الدنيوي الذي يطلبه ولم يحصل له.
ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه.
ولا يكره أن يخص نفسه يعني يدعو نفسه يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم قني عذاب النار، لا بأس أن يفرد نفسه. وله أن يأتي بدعاء بضمير الجمع إذا كان وحده يقول ربنا اغفر لنا وارحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا. وأما إذا كان وراءه من يؤمن فلا يدعو دعاء الإفراد يقول اللهم اغفر لي والناس وراءه يقولون آمين، وإنما يقول اللهم اغفر لنا هو إياهم. لكن المنفرد يأتي به بالإفراد ويأتي به بصيغة الجمع ويأتي به بصيغة الجمع، وإذا كان معه غيره لا يأتي به في حال الإفراد وإنما يأتي به في حال الجمع، لأن الدعاء له ولهم ليس له وحده بأن يقول اللهم اغفر لي والناس وراءه يقولون آمين.
ويكره رفع الصوت.
ويكره رفع الصوت. ويكره رفع الصوت يعني يعني بالدعاء وبالتأمين، لكن رفع الشديد إذا كان يعني شيء مشروع مثل دعاء القنوت فإنه يؤتى بهذا وبهذا مع رفع صوت لكن ليس شديدا جدا.
ويكره في الصلاة التفات يسير.
ويكره في الصلاة التفات يسير لأن فيه انشغال عن الصلاة، انشغال عن الصلاة بالشيء الذي التفت من أجله.
ورفع بصره إلى السماء.
ورفع بصره إلى السماء في صلاته، وإنما ينظر إلى مكان سجوده.
وصلاته إلى صورة منصوبة.
فصلاته إلى صورة منصوبة، لأن هذا يعني يعني فيه شبه يعني بعبادة الأصنام.
أو إلى آدمي.
أو إلى آدمي، لأن هذا يعني يكون فيه المحذور هذا، ويكون فيه أيضا يعني الانشغال به، وقد يكون التشوش يعني به.
واستقبال نار ولو سراجا.
واستقبال نارا ولو سراجا يعني وإن لم تكن نارا موقدة، لأن ذلك أيضا فيه تشبه بعباد النار، وأيضا يعني فيه انشغال بهذه الإضاءة التي بين عينيه، يعني سواء كان نارا موقدة يعني أو أنه سراج.
وافتراش ذراعيه في السجود.
وافتراش ذراعيه في السجود، يعني المقصود المطلوب في السجود هو أن يجاف أن يرفع أن يعتمد على 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 راحته على يديه، وأن يرفع مرفقيه وأن يجافيهما عن جنبيه فلا يفترشهما، لأن هذا شغل الكسالى. وأيضا يشبه الحيوان اللي هو افتراش الكلب، لأن هذا فعله الكسل كونه يعني يفرش يديه، مثل الإنسان الذي يضع بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه، فيعني يكون يعني قطعة لحم بعضها فوق بعض.
ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب.
لا يدخل في الصلاة يعني وفيه ما يشوش ويشغله عنها وعن الخشوع فيها، وهو حاقن أو حاقب. حاقن يعني يحتاج إلى أن يقضي حاجته بإخراج الماء، أو حاقب بأن يخرج يعني من السبيل الآخر الغائط، فإنه سواء كان فيه هذا أو هذا أو هما معا فإن ذلك يشوش عليه في صلاته، بل يقضي حاجته قبل أن يصلي، يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي للصلاة. أما أن يتوضأ وهو على يعني إرادة قضاء الحاجة ثم يدخل في الصلاة وهو مشوش، فإن هذا يشغله عن صلاته.
أو بحضرة طعام يشتهيه.
أو بحضرة طعام يشتهيه، لأنه يكون مشوش، مشوش يعني باله مشغول في الطعام، لأنه كونه جائع وحاجة شديدة فيكون مشوش. المطلوب في الصلاة يكون مقبلا عليها، قلبه حاضر ليس مشتغلا بشيء وليس متشوشا في شيء.
بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة.
بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة، يعني إذا حصل حالة من الحالات، ما هو يكون الإنسان دائما وأبدا على هذا الطريقة، يعني هذا يعني شغل الذين يريدون التأخر عن الصلاة. وأما كون حصل في وقت من الأوقات مثل شيء من ذلك ونفسه مشوشة مشغولة بالطعام، فإنه يأكل ولو فتت الجماعة، لأن كونه يأتي ويصلي وهو مشغول البال يعني ما يكون مقبلا على صلاته.
ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه.
ويكره مس الحصى، يعني الحصى وهو في صلاته هذا عبث، وكذلك تشبيك أصابعه أيضا كذلك.
واعتماده على يديه في جلوسه.
واعتماده على يديه في جلوسه، يعني كونه يعتمد على جلوسه يعني على الأرض، أو أنه يعني يجعلهما ولكنه معتمد عليهما، معنى أنه يعني ثقله إنما هو عليهما. وإنما يكون معتمدا جالسا بنفسه ليس معتمدا على يديه، ويديه مبسوطتان على فخذيه، إلا في التشهدين فاليد الأمنى مقبوضة في الخنصر والبنصر، والمهام محلقة مع الوسطى أو موضوعة على الوسطى، ويعني هذه هيئتها في التشهد.
ولمس لحيته وكف ثوبه.
ولمس لحيته وكف ثوبه لأن هذا عبث إذا كان من غير حاجة ومن غير أمر يقتضي ذلك فيما يتعلق بالثوب، أن يكونه يعني يعدله وأن حصل فيها يعني كاد أن يسقط مثل الرداء إذا كان عليه رداء وأراد أنه يعني يسقط رداءه وراح يمسكه ويعدله لا بأس بذلك، لأن هذا دعت إليه الحاجة.
في النسخة الثانية هو عقص شعره.
عقص شعره يعني كونه يعني يفت له وكذا، يعني شخص شعره متفرق يعقصه يعني بأن يجمعه بحيث يكون ظفيرة، هذا هو العقص.
وإن تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده على فمه.
وإن تثاءب في صلاته أو في غير صلاته كظم ما استطاع، يعني يحاول أنه يعني يطبق فمه ولا يعني يفتحه، لكن إن غلبه التثاؤب فإنه يضع يده على فمه.
ويكره تسوية التراب بلا عذر.
ويكره تسوية التراب بلا عذر، يعني كل إنسان يسوي التراب ويمسح التراب بلا عذر، أما إذا كان التراب سيسجد عليه بعضه مرتفع وبعضه نازل، وإذا سجد يعني يكون سجوده غير مستوي وأراد أن يمسح مرة واحدة في الأول إذا ما كان فعله قبل أن يقوم للصلاة فله ذلك، لأن هذا عذر، لأن كون التراب يعني طاما ومرتفع في جزء منه مرتفع جدا طاما يكون هو غير معتدل في سجوده، ورأسه يعني وجهه غير معتدل يصير يعني مايل أو في تمايل، لكن يعني إذا كان لحاجة ومسح مرة واحدة لا بأس بذلك.
ويرد المار بين يديه ولو بدفعه آدميا كان أو المار غيره، فرضا كانت الصلاة أو نفلا.
ويمر ويدفع المار بين يديه سواء كان المار آدميا أو غير آدمي كالحيوانات، فإنه يمر يدفع ولا يترك أحد يمر بين يديه، لا إنسان ولا غير إنسان، وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، كل ذلك يعني الإنسان عليه أن يفعل ذلك بأن يدفع المار ويمنعه من المرور، وهذا فيما إذا كان له سترة، وأما إذا كان ليس له سترة فإنه يترك مقدار متر أذرع ثلاث أذرع التي تساوي متر ونص، ثم لو مر أحد من وراء هذه المسافة لا بأس، لأنه إذا كمل السترة وأمامه يعني فضاء ما يعني يكون قدام الفضاء يملكه ويصير ما أحد يمر بين يديه يمر، لكن بعد مقدار ثلاث أذرع، أما دون ثلاث أذرع فهذا يمر كما لو كان له سترة، أما ما زاد على ذلك فللمار أن يمر من وراء هذه المسافة من قدم الإنسان إلى مقدار ثلاث أذرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة صلى بين العمودين وبينه وبين الجدار ثلاث أذرع وبينه وبين الجدار ثلاث أذرع وقد صلى بين العمودين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فدل هذا على أن الإنسان لو مر من وراء ثلاث أذرع يعني من الإمام من المصلي ليس له سترة فإن مروره صحيح، وذاك ليس له أن يمشي يروح يمنعه لأنه لا يملك الفضاء الذي أمامه.
فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا.
وإن أبى فله قتاله يعني دفعه بشدة، ليس معنى ذلك أنه يقتله ويعني يقصد قتله وأن يضربه ضربة قاتلة مع على قلبه أو على يعني موضع يقتل، وإنما يعني يدفعه بشدة يعني يدفع بقوة يعني حيث يعني يمنعه.
ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة.
ويحرم المرور بين يدي المصلي، هذا لما ذكر ما يتعلق بالمصلي وأنه يمنع ويدفع ذكر ما يتعلق بغير المصلي وأنه يحرم عليه أن يمر بين يدي المصلي وسترة وبين يديه إذا لم يكن له سترة، معنى أنه يمر قريبا منه ما له سترة ولكن ما يجي يمشي بين يديه حتى ولو لم يكن له سترة، وإنما يترك مسافة مقدار ثلاثة أذرع ويمشي وراءها، أما كون يأتي ويمشي من تحته وبجواره أو على موضع سجوده ويكون قريبا منه حتى لو لم يكن له سترة لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي سواء كان له سترة أو ليس له سترة، وأما إن كان له ليس له سترة فيمر بعد هذا المقدار، وهذا يحرم على المار والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له. وهذا يدل على أن الإنسان يعني ينبغي له أن ينتظر وأن يصبر حتى ولو وقف مدة طويلة إذا ما كان هناك طريق إلا هذا الطريق. أما إذا كان يمكن أن يخرج من بين صف من صف إلى صف وينتقل بحيث لا يمر بين يدي المصلي لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف خير له من أن يمر بين يدي المصلي. 40 لا أدري هل 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم حتى لو كانت 40 دقيقة صعبة والإنسان يقف هذه المدة واقف ينتظر الإنسان يعني هذا فيه خطورة هذا يدل على خطورة المرور بين يدي المصلي حتى لو كانت إنها مدة يسيرة 40 دقيقة.
وله قتل حية وعقرب وقملة
يعني هو في الصلاة له قتله حية وعقرب وقملة يعني الحية والعقرب يعني كما هو معلوم هي مؤذية ولو تركت يمكنها تأتي تلدغ وتلدغ غيره فله أن يضربها وهو في الصلاة. وأما القملة يعني له إذا كان يعني قملة أو كذا وأما كونه يعني يبحث عن القمل ويقتله لا يكون هذا في الصلاة.
وتعديل ثوب وعمامة
وتعديل ثوب وعمامة يعني مثل كون عليه رداء وأراد يسقط فمسكه أو كذلك عمامة يعني أراد تسقط فعادها. نعم.
وحمل شيء ووضعه
وحمل شيء ووضعه مثل ما كان مسلم يحمل أمامة ابنة زينب ويضعها. نعم.
وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة
وله إشارة بوجه ويد وعين لحاجة يعني إشارة بيد كان سلم عليه لأن الإنسان إذا سلم عليه وهو في الصلاة يرد بالإشارة إشارة بيده وكذلك الإشارة بالرأس يعني بأن كان هناك أمر يقتضيه وسئل فأومع برأسه مثل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما كان الناس يصلون صلاة الكسوف فيعني جاءها رجل جاء والناس يصلون قال هذا فأشارت رأسها يعني للسماء يعني أشارت يعني معناه في كسوف. نعم.
ويكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة
يكره ولا يكره يكره ولا يكره
لا مكتوب النسخة الثانية لأن الشارح شرحها على يكره
شارح
قال وفي الحديث لا غرار في الصلاة ولا تسليم قال أحمد يعني فيما أرى لا تسلم ولا يسلم عليك
لا هو ورد أقول ورد أن يرد بالإشارة ومعنى ذلك أنه يسلم لو لم يكن هناك سلام ما في إشارة ما يحتاج إلى إشارة يعني يبدو أن إحدى النسختين فيها لا يكره لكن التشويش يعني على الناس بأن يسلم بصوت مزعج أو كذا هذا ما هو طيب وله رده بالإشارة ورسول رده بالإشارة.
توضحون كيفية الرد؟
يعني معنى يشير بيده يعني إشارة تدل على يعني هو طبعا يد هذا فإذا رفعها هكذا يعني حصل المقصود.
ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط
إذا ارتجى إذا ارتجى عليه
ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط
إذا ارتج عليه يعني تشوش في القراءة بمعنى أنه يعني وقف يعني ما انغلق أمامه يعني القرآن يعني ما يدري وش الآية اللي بعدها أو غلط بأن أخطأ أو انتقل إلى آية ثانية أو إلى سورة أخرى فإنه يفتح عليه فارتج عليه بمعنى أغلق عليه القرآن بمعنى أنه وقف ما يدري الآية اللي بعدها ما يدري ايش يقول يفتح عليه او انه غلط يعني هو ماشي في القراءة ولكن خرج عن القراءة لان خرج من سورة الى سورة مثلا جاءت ايات متشابهة الالفاظ فخرج من سورة الى سورة فانه يفتح عليه ويأتي بالآية التي خرج عنها بدلا من الآية التي خرج اليها.
وان نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة
وإن نابه شيء في صلاته فإن الرجل يسبح ويقول سبحان الله والمرأة تصفق فلا تسبح التصفيق للنساء والتسبيح للرجال وهذه من الأحكام التي جاء فيها التفريق بين الرجال والنساء والأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء نصوص تفرق بين الرجال والنساء وهذا من النصوص التي فيها التفريق بين الرجال والنساء مثل التفريق بين بول الغلام والجارية في النضح والغسل والوقوف يعني عند رأس الرجل وسط المرأة في صلاة الجنازة ويعني وكذلك الأمور التي المرأة على النصف من الرجل وهي الدية والعقيقة والعتق والميراث والشهادة، خمس النساء على النصف من الرجال فيها. المعتبر هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا وجد نصوص تدل على التفريق، وهذا الذي معنا هو من النصوص المفرقة بين الرجال والنساء، بحيث إذا انتاب الإمام في صلاته شيء فالرجل يسبح والمرأة تصفق.
وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه.
وإن حصل له بصاق أو مخاط يعني بصق في ثوبه، يعني لا يبصق في الأرض، لا المقصود من المساجد نظافتها وطهارتها ونزاهتها وعدم وجود شيء يعني فيه قدر يعني فيها. نعم.
وفي غير المسجد عن يساره.
وفي غير المسجد عن يساره، يعني إذا كان يعني يمشي يعني يتفل، يعني يتفل عن يساره ويبصق عن يساره، لا يبصق أمامه ولا عن يمينه. نعم.
ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه.
نعم.
وتكره صلاة غير غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا.
وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة، لأن المأموم سترة الإمام، الإمام سترة سترة الإمام، ليس المأموم ليس له سترة خاصة، لأنه تبع الإمام وسترة الإمام سترة له. ولهذا لو مر أحد بين المصلين لحاجة لا بأس بذلك، لأن المصلين ليس لهم المأمومين ليس لهم سترة، سترتهم سترة إمامهم. فالمرور بين الصفوف من أجل الوصول إلى مكان لسد صف وما إلى أو سد خلل في صف لا بأس به ولا يمنع منه، ولا يمنع المصلي من يمر بين المأمومين من يمر بين يديه من يمشي بينهم بين الصفوف، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. لكن غير المأموم يتخذ سترة، غير المأموم يعني يتخذ سترة. إيش قال؟
وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا.
نعم. وتكره صلاة مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا، ما يقول والله المكان هذا ما يجي مع ما جاي معه أحد والعادة إن ما يمر معه أحد فأنا أصلي، لا يتخذ سترة ولو لم يخش مارا، لأن هذا أمر مطلوب. وفي خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بوجوبه منهم من قال باستحبابه.
من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل.
يعني هذه السترة أن تكون جدار أو عمود أو يعني شيء شاخص كالحربة، إذا كان يعني مثلا في ضرب مع عصا فيها حديدة يغرزها وتقف أمامه، وكذلك أو مثل مؤخرة الرحل يعني شيء يعني بارز، مؤخرة الرحل الذي يركب عليها الراكب، لأن الراكب يعني وراء يعني في رحله عمود شاخص يعني من الخشب أو من كذا يعتمد عليه يستند إليه الراكب، وليس بالطويل يعني ذراع أو أقل من ذراع، أقل من ذراع، وكذلك يكون أمامه يكون قدامه وأمامه، هذا هو الرحل. والراكب يكون بين تلك القطعتين من الخشب المرتفعتين في أطراف الرحل، لأن المقل أن شيء يلفت النظر، شيء شاخص يلفت النظر، بحيث أن الذي يمر يعني يعرف السترة ويراها ويشاهدها. وإذا ما أمكن فله يأتي ما هو أقل من ذلك، يكون مثلا حجر ما هو كبير، وإن لم يستطع حطا. نعم.
ويسن أن يدنو منها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدنو منها.
ويسن أن يدنو منها، لأن هذا يدل على أن الإنسان يعني الحديث يدل على أمرين، على أن اتخاذ السترة وعلى الدنو منها، لأنه إذا لم يدنو منها وكان بعيدا منها كان وجودها مثل عدمها، لأن إذا كان في مسافة طويلة بينها واتخذ السترة بينه وبينها مسافة إيش الفائدة وراء هذه السترة؟ وإنما يدنو منها بحيث يعني لا يضيق على الناس، بحيث أن الناس يمشون من وراءها ويمشون من ورائه، يجدون مجالا للمرور من أمام سترته ومن ورائه. أما لو طالت السترة أو طالت المسافة بينه وبين السترة معناه أنه حجز تلك المسافة وضيق على الناس.
وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم.
وينحرف عنها يسيرا يعني لا يصمد إليها صمدا، ورد فيه حديث فيه ضعف أنه يعني أنه يصمد إليها، أنه ينحرف عنها لا يصمد إليها.
وإن تعذر خط خطا،
وإن تعذر يعني وجود شيء شاخص أو شيء مرتفع سواء كان ثابتا كالجدار أو كالعمود أو كان غير ثابت كالعصا أو الحربة التي يغرزها أو يعني متحرك أو 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 رحل أو يعني شيء شاخص يعني مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يكن شيء من ذلك فإنه يخط خطا، لأن الخط يعني يدل على ينبه الإنسان المار على السترة. والحديث ذكر الحافظ بن حجر في بلوغ المرام قال إنه حسن ولم يصب من قال إنه مضطرب.
وإذا مر من ورائها شيء لم يكره،
وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، لأن المقصود المرور بينه وبينها، لأن مروره يعني من ورائها هذا ما في مانع ولو كانت قريبة منه، ولو كانت قريبة منه.
فإن لم تكن سترة ومر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته.
فإن لم تكن سترة أو كان سترة ولكن يعني حصل بينه وبينها أو 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 يعني بين يديه وإن لم يكن له سترة فإنه بطلت صلاته، بطلت صلاته يعني بمرور هذه الثلاثة التي هي المرأة والحمار والكلب. نعم.
وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية رحمة والتعوذ عند آية العذاب.
وله قراءة في المصحف، يعني إذا كان يحتاج إلى قراءة بأن كان يعني لا سيما في صلاة الليل أو في صلاة التراويح وهو غير حافظ للقرآن فإنه لا بأس أن يقرأ من المصحف. وعائشة رضي الله عنها كما ذكره البخاري في صحيح لها مولى كان يؤمها في رمضان ويقرأ من المصحف، يؤمها في رمضان ويقرأ من المصحف، فإذا القراءة في المصحف عند الحاجة سائغة. وكذلك الإنسان، وأما كل إنسان يعني يتخذ أنه يصلي للناس ولا يقرأ على المصحف هذا لا يصلح. الإمام الذي ما يصح يقرأ إلى المصحف لا يصح أن يكون إماما، بل على الإنسان يكون حافظا شيء يقرأه في صلاته بدون مصحف، لأن المصحف يصار إليه عند الحاجة.
والسؤال عند آية رحمة والتعوذ،
والسؤال عند آية رحمة عندما يأتي آية رحمة يسأل الله، وإذا مر آية عذاب يتعوذ. نعم.
الفرض والنفل،
هو جاء في النفل، أقول هو جاء في النفل، ويبدو والله أعلم أنه يعني لو فعل ذلك في الفرض أنه سائغ.
والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى وقوموا لله قانتين إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه.
ثم ذكر الأركان أو أشار إلى جملة من الأركان وقد مر الإشارة إلى بعضها. قال والقيام ركن، القيام على قدرة
ركن في الفرض،
ركن في الفرض، قوله في الفرض يعني من أهن في النفل ليس بركن، لو صلى وهو جالس مع قدرته على القيام صح. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أجره على النصف من أجر القائم، يعني إذا صلى وهو غير وهو قادر على القيام وهو جالس يجوز له أن يصلي جالسا وهو قادر على القيام، ولكن أجره على النصف من أجر القائم. ولهذا قال ركن في الفرض، أما بالنسبة للنفل ليس بركن، فلو صلى جالسا مع قدرة القيام صح وله أجر نصف أجر القائم كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان يحرص ما دام قادرا على أن يحصل الأجر الكامل. وأما إن كان مريضا ولم يعني يستطع وكان يعني فإن الله تعالى يكتب له مثل ما كان يعمل في حال صحته، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا.
لقوله تعالى وقوموا لله قانتين إلا لعاجز أو عريان أو خائف.
إلا لعاجز يعني غير قادر على القيام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو عريان يعني ما يعني تنكشف عورته يعني إذا قام، أو خائف بمعنى أنه يعني في مكان لو أنه قام واقف الناس يشوفونه فهو يصلي وهو جالس من الخوف حتى لا يرى، يعني يكون بين شجر، أن يكون بين شجر ومغطيه الشجر وهو جالس، ولكن لو قام تبين من فوق الأشجار وهو خائف من عدو يعني يناله فله أن يصلي جالسا، لأن هذا عذر، لأن هذا عذر يكون خائفا من عدو بحيث لو وقف رآه العدو فإنه يصلي وهو جالس.
أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه،
أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عن القيام، خلف إمام الحي العاجز عن القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش وسقط من فرس فيعني لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يصلي قائما، صلى جالسا والناس صلوا وراءه، فأومأ إليهم أن يجلسوا فجلسوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. وبعض أهل العلم قال إن هذا يعني وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر يعني دخل في الصلاة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بجواره وجلس، فصار هو الإمام وصار أبو بكر المأموم، فصار يصلي بالناس وهو قائم وهو جالس وهم قيام كما كانوا. فبعض أهل العلم جمع بين ما ورد في هذا وفي هذا بأن هذا بدأ الصلاة جالس فبدأوا معه جلوس في فعل الذي كان جحش ولم يستطع أن يقوم صلى الله عليه وسلم للصلاة قائما، فكان يصلي جالسا والناس أمره بأن يصلي وراء جلوس. قالوا هذا إذا كان بدأ الصلاة جالس وهم بدأوا الصلاة جلوس يستمرون على ما هم عليه. أما إذا كان يعني حصل طارئ أو حصل يعني شيء يعني عارض، فإنهم يكونون كما بدأوا الصلاة، يعني يكملونها على ما بدأوها به لصلاته بهم عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وفي مرض موته، وأبو بكر عن يمينه ورسول صلى الله عليه وسلم جالس عن يساره أبو بكر وهو يصلي بالناس، وأبو بكر يكبر يبلغ الناس تكبير الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم قال إن هذا منسوخ، إنه إن كون يصلي جالسا، لأن الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، أعود إلى المسألة التي فيها يعني لا يكره السلام على المصلي أو يكره السلام على المصلي، أقول إنه لا تنافي بين كونه يكره أو كونه يرد السلام، لأن الكراهة كما فعلهم كراهة تنزيه عند الفقهاء، ومعنى ذلك أنه يعني لا ينبغي أن يأتي به على 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 هذه النسخة التي فيها أنه يكره، على اعتبار أنه يعني يشوش على أن يكون في تشويش على الناس، ولكن الرد بالإشارة، يعني من سلم عليه رد بالإشارة، إذا وجد السلام فيرد بالإشارة، وإن لم يوجد فإنه يعني معناه أنه هو الأولى. لكن الذي ينبغي أن يعلم هو إذا كان في تشويش يعني لأنه يشغل الناس بهذا الصوت البارز الصوت الظاهر، لكن لو وجد السلام يعني ورد الإنسان يعني عليه لا بأس بذلك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم عليه وقد رد في الصلاة.
وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة.
لا إيش الكلام اللي راح الأخير؟
أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه.
نعم، يعني ذكرنا أن بعض العلماء قال أن الصلاة خلف الإمام الجالس منسوخ، لأن هذا كان أولا، والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فيكون ناسخا للأول. ومن العلماء من جمع بين الحديثين المتقدم والمتأخر، لأن الحديث المتقدم كان البداية في الصلاة، بداية الصلاة وهو جالس، فالناس يعني يبدأون معه جلوسا. وأما اللي جاء أخيرا أو في الآخر فإنهم بدأوا صلاتهم قياما، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء وصار إمامهم بعد أن كان إمامهم قبل مجيئه، يعني في التكبير بعد أن كبر أبو بكر جاء ودخل فصار هو الإمام، والرسول أبو بكر تحول إلى مأموم، فاستمروا على ما كانوا عليه على ما كانوا بدأ به الصلاة. هذا فيه جمع بين الحديثين، لكن الذي ينبغي للإمام إذا كان حصل له يعني مرض ما يستطيع أن يقوم يعني ينوب غيره، ما يأتي للناس ويصلي وهم جلوس، وأن يصلي حليم صلى وراء جلوس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصلاة وراءه يعني لها ميزة، والناس يعني يحرصون على الصلاة وراءه، وقد صلى جالسا صلى وراءه، لكن لو وجد صحة على كما ذكرنا إذا كان بدأ الصلاة. لكن الذي ينبغي للإمام إذا حصل له مانع أنه ولا يستطيع أن يصلي له جالس، يخلي غيره يصلي بالناس، ما هو يعني يصر على أن يكون إمام ويصلي جالس يخلي الناس يصلي وراءه جلوس. نعم.
وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة.
وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة يعني قيامه, قيامه بقدر التحريمة يعني يكون قائما بقدر ما يقول الله أكبر ثم يهوي للركوع, ما يأتي ويكبر وهو هاوي يعني غير قائم, لأن القيام ركن. وإن وجد الإمام يعني راكعا فقيامه بقدر التحريمة, بقدر ما يقول الله أكبر وهو قائم ثم يهوي, لا يقول الله أكبر وهو راكع ولا وهو هاوي للركوع, لأنها يجب أن تكون عن قيام. وإذا فالقيام الذي هو مع القدرة والذي مر في أول الأركان التي سردها المصنف رحمه الله أنه قال أنه بقدر التحريم أي القيام, بقدر ما يقول الله أكبر هي تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يهوي للركوع. ويكون مدركا الركوع بكونه أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه كما سبق أن عرفنا, أو قبل أن يسمع صوته. أما إن سمع صوته وهو لم يستقر راكعا فإنه ما أدرك الركعة.
وتكبيرة الإحرام ركن,
وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة, بل هي مفتاح الصلاة وهي التي يكون بها الدخول في الصلاة, وبدونها لا يكون الإنسان دخل في الصلاة.
وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد,
وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد, وعلى قول الراجح أنها أيضا على المأموم.
وكذا الركوع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا, يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا.
وكذا الركوع والسجود لقوله تعالى يا أيها الذين اركعوا واسجدوا, ولحديث المسيء.
والطمأنينة في هذه الأفعال ركن,
والطمأنينة في هذه الأفعال ركن, التي هي القيام والركوع والسجود والرفع منه, كل ذلك أركان, لأن كما سبق أن عرفنا أكثر أركان الصلاة أفعال وأقلها الأقوال, وبالعكس الواجبات وكلها أقوال إلا 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 شيء واحد وهو الجلوس للتشهد الأول, والباقي كلها أقوال.
تقدم الآن النسخة راح تتقدم وتتأخر, أقول النسخة راح يقدم بعضها بعضا. ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له ما صليت ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم.
يعني النسخ تختلف؟
اي, فهذا قول حذيفة مقدم عندنا, والنسخة الثانية سيأتي بعد حديث أبي هريرة في المسيء صلاته.
ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال ما صليت ولو مت لمت على غير ملتي
غير فطرة
الله التي
فطر عليها محمد,
التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر في البخاري, في صحيح البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي, فعلها ثلاثة, ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها, رواه الجماعة.
ثم ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء المشهور بحديث المسيء صلاته, وذلك الرجل جاء وصلى ثم جاء وسلم سلم عنه صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي, فعاد ثم فما جاء المرة الثالثة قال والذي بعدك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. وهذا يعني يبدو منه أنه كان ينقل الصلاة وأنه لا يطمئن فيها, فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إليها, قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فدل هذا على أن هذه الأفعال أمور لا بد منها, لأنه قال في الأول لم تصلي وأمره بأن يأتي بهذه الأمور, فدل على أنها مطلوبة وأنها متعينة وأنها أركان هذه الأمور التي وردت.
فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال, إذ لو سقط لسقط عن الأعرابي الجاهل.
فدل على أن المسمى بهذا الحديث الذي هو التكبير والقراءة والركوع والسجود والاعتدال الركوع والاعتدال السجود أنه لا يسقط بحال, أنه أركان, لأنه لو سقط لسقط عن هذا الأعرابي, والرسول قال له لم تصلي, لم تصلي، فدل على أنه لو كان يسقط لسقط عن هذا الأعرابي الجاهل، فدل على أنه لا بد منه وأنها أركان وأنها أمور مطلوبة لا بد منها. ودل أيضا على أن الإنسان إذا كان يعني مضى عليه وهو على مثل هذه الحال أنه لا يمر بإعادة ما مضى في حياته، أن ما حياته أنه ماشي على هذه الطريقة لا يقال أعد ما مضى، وإنما يتوب الله عز وجل ويستغفر ويحرص على أن يأتي في المستقبل على التمام والكمال.
والتشهد الأخير ركن، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله. الحديث رواه النسائي ورواته ثقات.
ثم ذكر أن التشهد الأخير ركن مفروض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. قال قبل أن يفرض، معناه أنه فرض، ولم يذكر التشهد في الأول لأنه قد جاء ما يدل على أنه ليس بركن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام من الركعتين ولم يتشهد وسجد للسهو دل على أنه ليس بركن، وأما التشهد الأخير فهو ركن، ولم يأتي شيء يدل على أنه يسقط، ولم يأتي شيء يدل على أنه يسقط، لأنه يسبقه السلام، يسبقه السلام، ولا بد للجلوس قبل السلام. فإذا هو فرض وركن. وابن مسعود قال: كنا نقول قبل أن يفرض، معناه أنه فرض، بعد أن فرض عليهم صار فرضا، وقبل ذلك كانوا يأتون بشيء آخر منعوا منه. السلام على الله من عباده، والله تعالى هو السلام ومنه السلام، فلا يسلم عليه وإنما منه السلام، وإنما يسلم على الخلق هم الذين يدعى لهم، والسلام دعاء. نعم.
بقي الواجبات والإقامة قربت.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.